الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: وأما الرأس فلا يغطيه بمقيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا قلنسوة ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل المحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، قال: وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. قال رحمه الله: وأما الرأس فلا يغطيه بمقيط ولا غيره، فشأن الرأس للمحرم أشد من غيره، فلا يشرع للمحرم أن يغطي رأسه بما صنع على قدر الرأس أو بغير ذلك، فليس له أن يضع شيئا على رأسه وإن لم يكن مما خيط على قدر الرأس. فإذا أخذ ثوبا ووضعه على رأسه وضعا مما لم يخط على قدر الرأس فإن هذا لا يجوز، ولو أخذ عصابة وعصب رأسه فإن هذا لا يجوز، وهكذا لو أخذ حبلا وربط رأسه به أو وضع لاصقا على رأسه فكل هذا لا يجوز، فشأن الرأس أغلط من غيره. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخمروا رأس المحرم الذي وقصته ناقته، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، فمنعهم من تخمير أي من تغطيته، فلا يغطى الرأس بأي شيء مما صنع على قدر الرأس أو غير ذلك، فأمر الرأس أشد من غيره. قالوا: أما الرأس فلا يغطيه بمقيط ولا غيره، بعكس بقية البدن الممنوع من ذلك، إنما هو ما حيط باخيط محيطا بالعضو، أما الرأس فالأمر أبلغ من ذلك. وإذا وضع المحرم الحناء على رأسه فكذلك لا يشرع له ذلك، وإن كان علماء الشافعية يفصلون في الحناء ونحوه، فيرون أن ما كان سميكا يمنع يغطي الشعر فإنه لا يجوز وفيه الفدية، وما كان خفيفا رقيقا فإنه لا يحرم. وأما الحنابلة فإنهم لا يفصلون مثل هذه التفاصيل ويمنعون من ذلك مطلقا، وأما المالكية والحنفية فمثابهم أشد من ذلك، فإنهم يدخلون الحناء في الطيب فيمنعون الحناء مطلقا، لأن عندهم جملة الطيب، فإذا وضعت المرأة الحناء في يدها أو في قدمها فيرون أن ذلك لا يجوز وعليها الفدية. وصافي ذلك أن الحناء لا يدخل في الطيب، فإذا وضعت المرأة الحناء في يدها أو في قدمها فإنها لا تمنع من ذلك، فإن الحناء من أمور الزينة لا من أمور الطيب. لكن على كل مذهب الحنابلة أصح فيما يتعلق بوضع الحناء في الرأس أنه لا يوضع مطلقا، نعم لا يوضع الحناء مطلقا، والحناء يغطي، وإن غطى بعض الشعر وظهر البعض فالمحرم لا يغطي شيئا من رأسه. أما ما كان أما ما لا يغطي الرأس ويجمع الشعر فإن هذا مما لا ينهى عنه المحرم، وقد لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه كما جاء في حديث حفصة في الصحيح، فإذا وضع في رأسه شيء يمسك الشعر ولا يغطي الرأس فإن هذا مما لا يمنع به، ويحتاج المحرم إلى ذلك حتى لا تكثر الأوساخ ويحصل القمل في الرأس، والتلبيد قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يفعل ما لا يسر الرأس، والحناء مما يسر الرأس فيتقى مطلقا. فعلى كل لا يضع على رأسه شيئا يسره. قالوا أما الرأس فلا يغطيه بمخيط ولا غيره، حتى إذا وإذا حصلت شقاق للمحرم في رأسه واحتاج إلى أن يعصب على تلك الشجاج، فهل يحل له ذلك أو لا يحل؟ إذا كان في شقاق في الرأس وأراد أن يعصب عليها يحل له ذلك أو لا يحل؟ الجواب يحل، لكن يحتاج إلى أن يفتدي، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. فله العذر الشرعي فلا إثم له، لكن يحتاج إلى أن يفتدي. فإن المعذور في انتهاك الحرمة فيما يتعلق بالحج لا إثم عليه، لكن يحتاج إلى فدية، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن آذاه شعره وكعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي، وهذا الذي أذن الله عز وجل به في كتابه، فأذن بالحلق مع الفدية، وهذا في حق المعذور، فالمعذور لا إثم عليه لكن الفدية لا بد منها. وهكذا إذا كان به صداع في رأسه وأراد أن يربط رأسه فإن هذا يحل له، لكن يحتاج إلى فدية. قالوا أما الرأس فلا يغطيه بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا قلنسوة ولا ثوب يلصق به، وقول ولا ثوب يلصق به خرج بذلك الثوب الذي لا يلصق بالرأس، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. قال ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، فكل هذا مما يتقى، والأذنان يدخلان في الرأس فلا يغطي أذنيه بشيء، وهكذا ما بين الأذن وشعر الرأس هو داخل في مسمى الرأس، البياض الذي بين الأذن وبين شعر الرأس فإنه يدخل في مسمى الرأس. فكل هذا مما يتقى، فلا يغطي شيئا من رأسه. قال: وله أن يستظل تحت السقف، وله أن يستظل تحت السقف، تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، فإن هذه أشياء ليست ملاصقة للرأس. فله أن يستظل تحت السقف كسقف المنازل أو سقف المسجد، وهكذا يستظل تحت الشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وقد استظل النبي عليه الصلاة والسلام وضربت له الخيمة بعرنة، نعم، فضربت له الخيمة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وهذا مما لا نزاع في عله. فالاستظلال في الشيء الثابت كالاستظلال تحت السقوف، سقوف المنازل، وتحت الشجر، وهكذا الخيام التي تنصب لحفظ المتاع ونحو ذلك، فالاستظلال بهذه تحت هذه الأشياء جائز باتفاق العلماء. ولو أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل قالوا أما الاستظلال بالمحمل، ويقال المحمل بفتح الميم وبكسرها، قال: كالبحارة التي لها رأس في حال السير، فهذا فيه نزاع. وما الاستظلال بالمحمل؟ والمحمل عبارة عن خشبة واسعة فيها شقان، توضع هذه الخشبة على البعير ويحمل فيها العديلان، يعني يحتاج شخص من هذا الجانب وشخص من الجانب الآخر، فيقال لها المحمل بالفتح وبالكسر. قال: وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة، والمحارة نوع من المحمل، لكن يضعون عليها شيء من العيدان، وربما وضعوا شيء من الثياب لوقاية الراكب عليها من الحر، من حر الشمس وهكذا من البرد. قال: كالمحار التي لها رأس في حال السير، فهذا فيه نزاع. فإذا ركب على المحمل وكان فيها أشياء تسر الشخص من الشمس، وهكذا المحارة التي لها رأس وفيها ظلة يستظل بها الشخص من الشمس، فهذا فيه نزاع، هل يجوز هذا أو لا يجوز. وشبيه بذلك السيارات المسقفة، فالكلام فيها كالكلام على ما ذكر المؤلف هنا. الاستظلال بالمحمل كالمحار التي لها رأس في حال السير، قال: فهذا فيه نزاع. وهكذا شبيه بذلك السيارات المسقفة، فهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. فهناك من أهل العلم من منع من ذلك وأوجب الفدية، وقد ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، ذهب إلى المنع من ذلك وأوجب الفدية. وهناك رواية ثانية للإمام أحمد أن ذلك لا يجوز، لكن ليس في ذلك فدية، فمنع ولم يوجب الفدية. وهناك رواية ثالثة عن أحمد أن ذلك يجوز، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، فجوز ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية. أما الإمام مالك فإنه يمنع من ذلك ويوجب الفدية، ووافق الإمام أحمد في رواية. وعرفنا أن الإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية بالمنع مع الفدية وهذا مذهب الإمام مالك، ورواية بالمنع من غير فدية، ورواية بالجواز وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة. ومثل ذلك أيضا السيارات المثقفة الموجودة في هذه الأزمان. قال: وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير، والكلام في حال السير، قال: فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، يعني الأحسن له أن لا يستظل بهذه الأشياء وأن ينكشف للشمس. قال: الأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجه لم يستأنم، فكان منكشفا للشمس في أثناء سيره، فكان منكشفا للشمس، وهكذا أصحابه كانوا كذلك ينكشفون للشمس في أثناء سيرهم في وقت إحرامهم. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وهذا الكلام المذكور ها هنا في شأن الرجال، أما النساء فلهن ذلك، لأن المرأة أمرها أوسع من أمر الرجل في هذا الباب، والمرأة يحل لها أن تغطي، أو يجب عليها أن تغطي شعرها وتغطي رأسها وأن تغطي بدنها بالمخيط المحيط، فشأن المرأة غير شأن الرجل، وإنما الكلام في الرجال. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ضلل عليه فقال: أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له. وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: اضحى لمن أحرمت له، أي انكشف للشمس، انكشف للشمس ولا تستتر بشيء. قال: ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، والقباب تستر الشخص من الشمس، فكانوا يكرهون القباب على المحامل، أما المحامل المكشوفة التي يجلس عليها من غير قبة فلا إشكال في عدم كراهتها. قال: ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. قال: وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. نعم، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا يكره لها شيء من ذلك. وبناء على هذا القول، فالذي يريد، فالذي يصل إلى الميقات ويريد أن يحرم، ينظر له إلى بودي سيارة، البودي أنسب ما يكون، أما يمشي إلى تعب، لكن البودي يعني أنسب. ها؟ على كل، أما قضية التحريم فلا يظهر، قضية التحريم أو إيجاب الفدية فلا يظهر ذلك، فإن هذا يحتاج فيه إلى حجة تدل على ذلك، لكن كون الإنسان يتقي ذلك فهذا هو الأحسن إن تيسر ذلك. وما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذهب لرمي جمرة العقبة وكان معه بلال وأسامة، فأحدهما يضلله بثوب والآخر يقود ناقته. فهذا الحديث إن كان المراد بجمرة العقبة في يوم النحر فيكون النبي عليه الصلاة والسلام محرما وقد ظلل عليه في وقت إحرامه، وإن كان رمي جمرة العقبة في أيام منى بعد تحلله عليه الصلاة والسلام فيكون الذي فعل به بعد تحلله، وهذا لا إشكال فيه، ما كان بعد التحلل فلا إشكال فيه. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحديث وارد في رمي جمرة العقبة في يوم النحر، في يوم النحر أي قبل تحلله. وسافي ذلك أنه قد جاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة في يوم النحر راكبا، وفيما سوى ذلك كان ماشيا ذاهبا وآتيا، أي كان يرمي في أيام منى بعد تحلله ماشيا ذاهبا وآتيا لم يكن راكبا. وحديث أم حسين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا، فأحدهما كان يقود الناقة وآخر يظلل النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، فدل ذلك أن المراد برمي جمرة العقبة أي في يوم النحر قبل تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا يكره، ما كان من هذا القبيل فلا يكره، وإنما كلام العلماء في الشيء نعم في المحامل، في المحامل التي يسير فيها الراكب وتبقى ملازمة للراكب في أثناء سيره، أما ما كان شيئا يسيرا في وقت شد عليه الحر فرفع شيئا كأن يرفع ثوبا بعصاة أو يستعمل هذه المظلات فإن هذا مما يجيزه العلماء ولا يدخل فيما كره. هم يكرهون نعم أن يبقى الإنسان في محمل في أثناء سيره من إحرامه إلى أن يقضي نسكه وهو غير مضح لرأسه، غير نعم وهو غير نعم معرض للشمس في أثناء سيره، وأما ما كان لأمر طارئ في وقت الشد عليه الحر وآلم الحر فاتخذ شيئا يقيه من الحر يرفع عن نفسه الضرر، فهذا مما لا يكره وقد فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا هو. طيب فعلى كل القول بحرمة ذلك وإيجاب الفدية فيه بعد، نعم قول فيه بعد وليس هناك شيء ظاهر يدل على ذلك، لكن إذا قيل أن ذلك هو الأحسن باعتبار أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سيره من الميقات إلى أن قضى نسكه إلا ما ندر كما في حديث أم حسين، فهذا القول وجيه، نعم هذا القول وجيه إن تيسره ذلك. قال وله نعم وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، فهذا هو نعم فالسنة مأخوذة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ضلل عليه فقال أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له، وهذا يدل على أن هذا هو الأمر المستحسن عندهم إلا ما دعت له الحاجة في بعض الأوقات، فإن تيسر هذا الفعل فهو الأكمل والأحسن، وإن لم يتيسر فالقول بحرمة ذلك وإيجاب الفدية قول فيه بعد، لأن الإيجاب يحتاج فيه إلى دليل، نعم القول بتحريم ذلك وإيجاب الفدية يحتاج فيه إلى دليل، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله ولا تجب الفدية إلا بشيء ظاهر بين. قال ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، أي رأس فيه ضلة، وهي المحامل التي لها رأس، نعم المراد بالرأس الضلة أو القبة. وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهي كراهة في غير موضعها. وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. وأما ما يتعلق بحمل المتاع، إذا احتاج الشخص أن يحمل متاعه على رأسه فله أن يحمل متاعه على رأسه وليس في ذلك فدية، في مذهب الأئمة الأربعة، وهو القول الصحيح في مذهب الشافعية، وإلا موجود نزاع في مذهب الشافعية، لكنه القول الصحيح في مذهب الشافعية المصحى عنده. فأكثر العلماء لا يوجبون الفدية في حق من حمل متاعه على رأسه ولم يكن قاصدا لستر رأسه، فأما إذا كان قاصدا لستر رأسه فتجب عليه الفدية إذا رفع متاعه على رأسه، لأن هذا أيسر له في حمل متاعه، فهذا يحل وليس عليه في ذلك فدية. وإذا أراد أن يستر رأسه فاحتال بحمل المتاع فإن هذا لا يحل وتجب عليه الفدية. والكلام في حمل الإنسان لمتاع نفسه، أما إذا حمل متاع غيره فنعم فعليه الفدية. نعم في غير الرأس يحمل متاع، لكن في غير الرأس. نقف عند قول شيخ الإسلام وأما المرأة فإنها عورة إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.